بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وآخر ما وقفنا عليه هو قول المصنف رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. في هذه الجمل يبين المصنف رحمه الله ما يتعلق بمفسدات الصيام، بمفسدات الصيام. وأصول هذه المفسدات ذكرها الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأصول المفطرات ترجع إلى هذه الثلاث، وتفصيلاتها ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فقال هنا: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب. هذا هو المفسد الأول من مفسدات الصيام، الأكل والشرب في نهار رمضان. الأكل والشرب في نهار رمضان أو في نهار الصيام. المصنف فيما سيأتي سيذكر شيئا من ما يتعلق بالشروط المتعلقة بوقوع هذه المفطرات، إذ أن الأكل والشرب لا يكون مفسدا للصيام إلا على أحوال معينة، إلا على أحوال معينة. فالمصنف رحمه الله قصده من هذا المصنف البديع هو الاختصار، هو الاختصار. فقال هو: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب. هذا هو المفسد الأول، الأكل والشرب. الأكل والشرب سواء كان هذا المأكول نافعا كمثل سائر الطعام الذي يأكله بني آدم، أو كان هذا المأكول ضارا كما لو أكل لحم خنزير. فيشمل ما لو كان الأكل ضارا، وأيضا يشمل ما لو كان الأكل غير ضار. والشرب كذلك يشمل ما كان نافعا مباحا كشرب الماء، ويشمل كذلك ما كان محربا كشرب الخمر. لكن هناك مسألة مهمة جدا متعلقة بالأكل والشرب، هل اسم الفطر يقع على كل من أدخل شيئا إلى جوفه، أو الأكل والشرب له معنى خاص يبطل الصيام به؟ بمعنى قد يأتي الإنسان ويبلع مثلا ترابا أو يأكل خيطا أو حصاة، هل يقع الفطر بمثل هذه الأمور التي تدخل إلى الجوف أو لا؟ طبعا هذه المسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم، خلاف كبير بين أهل العلم، هل يصدق اسم الأكل والشرب على من لو بلع حصاة أو أكل خيطا أو فعل فعلا كأكل التراب مثلا؟ فهذه المسائل، هل يطلق عليها اسم الأكل أو لا يطلق عليها اسم الأكل؟ جمهور الفقهاء يرون أن من بلع شيئا ولو كان غير نافع كالحصى والخيط والتراب ونحو ذلك فإنه يبطل به الصيام، يبطل به الصيام. بل الحنابلة في مذهبهم يتوسعون في ذلك، فعندهم قاعدة وضعوها، كل ما وصل إلى الجوف فإنه مفطر، فإنه مفطر، فلو وصل إلى جوفه عن طريق فمه أو عن طريق عينه أو عن طريق أذنه أو عن طريق دبره أو حتى الجائفة، قالوا الجائفة ما يقع ما يصل من التغذي عن طريق الجرح الذي يقع على الرأس، كذلك قالوا يقع عليه اسم الفطر، قالوا لأن كل هذه الأمور منفذ إلى الجوف فيقع به الفطر. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن ما يقع به التغذي فقط هو الذي يقع عليه اسم الأكل أو الشرب، فمن بلع حصاة أو أكل خيطا أو أكل ترابا فإنه لا يقع الفطر به، لأن هذا قال لأن هذا لا يسمى لا طعاما ولا شرابا في لغة العرب، لا يسمى طعاما أو شرابا في لغة العرب، ولعل هذا أقرب إلى الصحة، أقرب إلى الصحة، فإن اسم الأكل والشرب لا يقع إلا على ما كان مغذيا، لا يقع إلا على ما كان مغذيا، أما غير ذلك في الحصى والتراب فإنه لا يقع به التغذي فلا يقع الفطر به. قال رحمه الله إذا كان فطره بأكل أو شرب، بأكل أو شرب، ما هو طريق الأكل والشرب؟ طريق الأكل والشرب الذي دلت عليه النصوص هو الفم والأنف، الفم والأنف، فإذا وصل الطعام إلى جوفه عن طريق فمه أو أنفه فإن النصوص دلت على وقوع الفطر به، لقول الله تعالى فكلوا واشربوا، ومحل الأكل والشرب هو الفم، وأما الأنف فإن النبي صلى الله عليه وسلم عده منفذا إلى الجوف، قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، فما وصل إلى جوف الإنسان عن طريق فمه أو أنفه فإن ذلك يعد مفطرا من مفسدا للصيام. غير هذين المنفذين هل يعد منفذ إلى الجوف؟ يعني لو اكتحل أو وضع قطرة في أذنه أو في دبره كما يسمى بالتحاميل أو الإبر غير المغذية، هل ذلك يعد من مفسدات الصيام؟ لا، هذا لا يعد من مفسدات الصيام لأن النصوص لم تدل على أن العين والأذن والدبر وغير ذلك طرق إلى الجوف، طرق إلى الجوف. وعندنا قاعدة شرعية مهمة، وهو أنه متى ما ثبت الصيام وصح فإنه لا يفسد إلا بدليل صحيح، فمن أفسد عبادات الناس فعليه ماذا؟ فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح على بطلان العبادة، وإن لم يأتي بالدليل فالأصل ماذا؟ فالأصل صحة العبادة. إذن المفسد الأول من مفسدات الصيام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى الأكل والشرب، قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب. قال: ثم بذلك أو قيء عمدا، أو قيء عمدا. القيء هو إخراج ما في المعدة والجوف من طعام أو شراب، فهذا يسمى قيئا. وهل يقع به الفطر؟ ذكر المصنف هنا القول الذي ذهب إليه فقال أو قيء عمدا، وهذا هو مذهب الجمهور. فجمهور الفقهاء يرون أن من استقاء عمدا فعليه القضاء ويبطل صيام هذا اليوم الذي استقاء فيه. وأما القول الثاني وهو قول المالكية فلا يرون الفطر بمن استقاء ولو عمدا، ولو عمدا. ما هو الدليل الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله في تغيير هذه المسألة؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. كيف دل هذا النص على بطلان الصيام أو وجوب القضاء؟ كيف دل النص؟ نعم، دل هذا الحديث بمنطوقه على أن من أفطر، من استقاء أي طلب القيء، فإنه يقضي هذا اليوم. والشاهد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. قلنا فمنطوق هذا النص يدل على ماذا؟ يدل على أن من طلب القيء، وطلب القيء إما أن يكون باليد وإما أن يكون بالشم وإما أن يكون بالنظر وإما أن يكون بالسماع، فهذه أربعة أمور يطلب فيها القيء. والمعروف في فعل الناس هو طلب القيء بواسطة ماذا؟ بواسطة اليد، بواسطة اليد، هذا هو الغالب في فعل الناس. ولكن قاسوا عليه بعض الأمور التي هي تعد من قبيل العمد، كمثلا أن يعلم من نفسه أنه لو رأى هذا المنظر وأدام النظر عليه فإنه سيستفرغ، قالوا فهذا ينزل منزلة ماذا؟ العمد، فيجب عليه أن يكف النظر، إذا علم أنه إذا أدام النظر في هذا الأمر فإنه سيستفرغ ما في بطنه، أو بالسماع، فلو أنه سمع أمرا وهو يعلم أنه لو استمر في سماعه لهذا الأمر فإنه سيقي، وكذلك ما يتعلق بالشم. المقصود في ذلك هو قصد إخراج ما في المعدة، فإن كان قصده إخراج ما في المعدة بأي طريق حصل، سواء باليد أو بالنظر أو بالشم أو بالسماع، فإن ذلك يعد ماذا؟ فإن ذلك يعد طلبا لاستفراغ ما في المعدة. قلنا فمنطوق النص دل على أن الفطر ووجوب القضاء يقع على من طلب القيء، أي طلبه عمدا، لأن السين والتاء في لغة العرب يراد منها الطلب، ومن استقاء، ومن استقاء أي طلب القيء. قلنا أن ظاهر النص ومنطقه يدل على وجوب القضاء وبطلان الصيام. طيب مفهوم النص يدل على ماذا؟ نعم، مفهوم النص يدل على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وهو الذي صرح به ماذا في صدر الحديث، وهو الذي صرح به في صدر الحديث. إذن منطوق هذا النص ذكر منصوصا عليه في صدر الحديث، وهذا مما يعني يقوي الاستدلال بماذا؟ يقوي الاستدلال بالمفهوم، يقوي الاستدلال بالمفهوم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي، مفهومه أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وهذا قد ماذا؟ قد ورد مصرحا به في أول الحديث. طبعا المالكية هم يرون ضعف هذا الحديث، يرون ضعف هذا الحديث، فلذلك لا يرون وجوب القضاء وبطلان الصيام على من ذرعه القيء، ولكن الحديث والله أعلم صحيح، دلت طرق الحديث على صحته سندا، وكذلك العلة التي بني عليها هذا الحكم علة صحيحة، لأن من طلب القيء فإنه لا يأمن في الغالب أن يرجع شيء مما خرج من جوفه إلى معدته مرة أخرى، وهذا واقع محسوس مجرب، فدل النص وكذلك علة الحكم المبنية على الواقع دلت على ماذا؟ دلت على أن من استفرغ شيء فإنه في الغالب أن يرجع إلى الجوف والمعدة شيء مما خرج، ولذلك يظهر القول بصحة ما ذهب إليه المصنف من وجوب القضاء ووجوب القضاء وبطلان الصيام على من استقاء عمدا. قال هنا في المفسد الثالث مفسدات الصيام، قال أو حجامة، أو حجامة، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله هو مذهب الحنابلة، أن من احتجم وهو صائم فإنه صومه قد فسد وعليه قضاء هذا اليوم. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا فهذا الحديث صريح وظاهر في أن من احتجم فإن ماذا؟ فإن صومه قد فسد. أما بطلان صيام الحاجم قالوا فهو ظاهر. لماذا؟ لأن الحاجم في السابق كانوا يحتجمون بطريق المص، فكان يحتاج إلى أن يمص شيئا من الدم ويخرجه. قالوا فإذا مص هذا الدم وأخرجه فلا يأمن أن يبقى شيء وينزل إلى الجوف للحاجم، فلذلك يفسد صيامه. وأما المحجوم فإنه يتنازعه أمران في بطنان صومه. الأمر الأول أن المحجوم إذا احتجم فإنه قالوا في الغالب أنه بعد الحجامة ماذا يحصل له؟ يضعف، وهذا مما يدل على أن الحجامة تفسد صيامه، فالنهي عنه من باب سد الذرائع. وقالوا بعض أهل العلم ذهب إلى وجه آخر على النقيض تماما من ذلك، فقالوا أن من احتجم فإن عقب هذا الضعف يحصل له النشاط، يحصل له النشاط والنشوة. وقالوا وهذا يخالف مقصود ماذا؟ هذا يخالف مقصود الصيام، يخالف مقصود الصيام. إذن بهذه التعليلات ذهبوا إلى بطلان صوم الحاجم لأنه سيحتاج إلى مص الدم، وبطلان صيام المحجوم. طيب هنا إشكال الآن، هل هذه العلة الآن في هذا النص تعبدية أو الحكمة من هذا النص مشروعة؟ قلنا أن نحن نحرص على أن نربط هذه المسائل بأصول الفقه، بأصول الفقه، وإلا هذا الكتاب نستطيع تقرأه في مجلس واحد ونستطيع أن نشرحه في مجلس واحد، لكن مهمتنا وغرضنا من هذا الدرس أن نفهم كيف العلماء يأتون النصوص ويفهمون منها الأحكام الشرعية. فعندك الآن النص الآن أفطر الحاجم والمحجوم، هل هذا النص علته تعبدية أو هذا النص معقول المعنى؟ وهذه الآن سيأتينا كيف سنرد على هذا القول، كيف نرد على هذا القول. فإذا قلت تعبدي، هذا لابد أن تتبعه، إذا قلت أن علة هذا النص تعبدي، معناته الآن الذي يحجم بالطرق العصرية التي ليس فيها استخدام لفم الحاجم لإزالة شيء من الأمور المتعلقة بالبدن أو لاحتياجه لطريقة الحجامة، معنى أن صومه ماذا؟ لا، صومه باطل. لو قلت أن العلة تعبدية، لو قلت أن العلة تعبدية، معناته إيش؟ معناته أن الذي يحجم ولو لم يستخدم فمه فإن صومه باطل، لأنه سيقال أفطر الحاجم بغض النظر سواء استخدم فمه أو لم يستخدم فمه، فإن صومه ماذا؟ فإن صومه قد فسد. وإن قلت أن العلة الحكم، حكم هذا النص معلول، إذن الذي لم يستخدم فمه واستخدم الحجامة بواسطة الطرق العصرية فإن صومه ماذا؟ صومه صحيح. وهذا الجواب هو في الحقيقة رد على ماذا؟ رد على من ذهب إلى فطر الحاجم، قال لأن النص هنا معقول، معقول المعنى، أفطر هذا الحاجم لأنه سيستخدم فمه لإزالة الدم أو لشفط هذا الدم، إذا لم يستخدم فما وجه القول ببطلان عبادة هذا الحاجم؟ إذن هم أتوا إلى هذا النص فقالوا أفطر الحاجم والمحجوم، فالحاجم لأنه سيستخدم فمه فسيدخل شيء من هذا الدم إلى جوفه فيقع به الفطر وأفطر المحجوب لكلا العلتين قالوا، لكن الأظهر والأكثر على ذهبوا إلى أن من احتجم فإنه بسبب هذه الحجامة سيأتي إليه الضعف والهزال وسيكون ذلك سببا في فطره، فاستدلوا بهذا الحديث على بطلان الصيام. لكن نصوص أخرى دلت على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر. ما هو الدليل الذي استدلوا به على صحة الصيام من احتجم؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد دل فعله على مشروعية ماذا؟ مشروعية الحجامة للصائم. وأيضا استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو قال أنس أول ما كرهت الحجامة أن جعفر احتجم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، ثم رخص بعد في الحجامة للصائم. فهذا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهي أن الحكم الأول منسوخ، أي الفطر بالحجامة منسوخ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أولا بماذا؟ بإبطال الصيام الحاجم المحجوم، ثم قال أنس ثم أرخص بعد ذلك في الحجامة. فهذا يدل على أن المنع كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاء الترخيص، ثم بعد ذلك جاء الترخيص، وهذا يدل دلالة صريحة على ماذا؟ على النسخ. النسخ يعني أن الحكم بإبطال الصيام كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بإباحة هذا الفعل. ولذلك أنس رضي الله عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من الضعف. وها هنا يشير إلى مسألة ماذا؟ إلى العلة في الحكم، إلى أن الحجامة تؤدي إلى الضعف، وإذا أدت إلى الضعف فإنها ستؤدي إلى الفطر، فكانوا يكرهونها سدا لماذا؟ سدا للذريعة. وكذلك فيما يتعلق بالحاجم الأظهر والله أعلم أن الحكم فيه أيضا إيش؟ معلول، أي له علة، وهو أنه سيدخل إلى جوفه شيء من الدم، فهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. ولا شك أن يعني أن قولهم أصح من حيث الدليل ومن حيث التعليل، قولهم أصح من حيث الدليل ومن حيث التعليل. تبقى هنا مسألة يعني لا نريد أن نتوسع فيها أو نتركها، أن الحنابل أيضا يرون أن الحكم أيضا منسوخ، الحكم أيضا ماذا؟ منسوخ. قالوا فالأصل أن الحجامة مشروعة، أن هي الأصل، وحديثنا إيش؟ ناقلة عن الأصل، وما كان ناقلة عن الأصل يقول هو مقدم على الأصل. هذا من باب يعني تطبيق المسائل الأصولية على الأحكام الشرعية. لابد أن تفهم قاعدة يذكرونها كثيرا أهل العلم في مسائل الترجيح، أن ما كان ناقل عن الأصل مقدم على ما كان مبقٍ على الأصل. كيف نطبق هذه القاعدة على هذا المثال؟ قالوا أن الأصل الحجاب مشروعة، فهذا هو الأصل، فجاء الحكم بماذا؟ بالفطر. فقال مثلا أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا أن هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلنا عن الأصل وهو الإباحة، وما كان ناقل عن الأصل يقدم على ما كان باق على الأصل. هذا هم ذكروا هذا في الرد على أدلة الجمهور، لكن هذا الاستدلال ليس بوجيه، لأن وإن قلنا أن هذا الحكم ناقل عن الأصل، فإن هذا الذي الحكم الذي أخذتموه بأنه نقل الأصل قد ماذا؟ قد نسخ بالتصريح في رواية الترخيص، بالتصريح في رواية الترخيص، لأن الترخيص لا يكون إلا عن ماذا؟ عن منع. فبعد أن منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة أرخص لهم في ماذا؟ أرخص لهم في الحجامة. فيعني هذا النص الذي ذهب إليه الجمهور من استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك استدلال بأثر أنس رضي الله عنه في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وغيرها من النصوص أيضا ما يدل على أن الحجامة لا تفطر، ولكن لا بد أن يراعى قول أنس رضي الله عنه إلا من الضعف. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من الضعف. قال هنا بعد ذلك ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة بمباشرة. وهذا هو المفسد الرابع الذي ذكره المصنف، وهو الاستمناء، وهو الاستمناء. والاستمناء هو إخراج المني، إخراج المني، وإخراج المني أي إخراجه عمدا. وإخراجه كذلك يشمل ما إذا كان باليد أو بالدلك بالأرض أو بالنظر أو بالمباشرة، كل ذلك يعد إخراجا للمني. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله هو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وشهوته من أجلي. وإخراج المني لا شك أنه من الشهوة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته، أيأتي أحدنا شهوته وليكون له فيها أجر. فهذا الحديث يدل على أن إخراج المني يعد من ماذا؟ يعد من الشهوة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، دال على الفطر بالاستمناء، دال على الفطر بالاستمناء، وهو قول صحيح دل عليه النص. إذن إخراج المني هو غاية ماذا؟ هو غاية الشهوة، هو غاية الشهوة، فوقع فيه، فوقع بسببه فساد الصيام، وهذا متوجه، ولذلك ذهب إليه جماهير أهل العلم. وهناك قول بعض الظاهرية أن الفطر لا يكون بالاستمناء، فمن استمنى وهو صائم فإن صومه لا يفسد، قالوا لأن معنى الشهوة معنى عام، فيشمل المدي ويشمل المني ويشمل غير ذلك الاستمتاع بالنظر، فكل ذلك يعد شهوة، وكل ذلك يعد شهوة. لكن هذا الذي ذهبوا إليه ضعيف ولا شك، ضعيف ولا شك. لماذا؟ لأن قمة الشهوة تكون في ماذا؟ قمة الشهوة تكون في إخراج المني، وهذا المعنى هو الذي أخذ به جماهير أهل العلم. إذن فالمفسد الرابع من مفسدات الصيام قال أو إمناء بمباشرة. ثم قال رحمه الله إلا من أفطر بجماع قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هنا المصنف رحمه الله يتحدث عن المفسد الخامس من مفسدات الصيام، ألا وهو الجماع، الجماع في نهار رمضان. فمن جامع في نهار رمضان وهو عالم ذاكر غير متعمد فإنه قد بطل صيامه ووجب عليه القضاء والكفارة. والدليل على ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال الرجل لا. ثم جلس الرجل فجاء بعرق فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأطعم به. فقال يا رسول الله على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعمه أهلك. وهذا الحديث يدل على أن من جامع في نهاية رمضان فإنه ماذا؟ فإن الكفارة تلزمه بنص الحديث، بنص الحديث. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع عليه بين أهل العلم. فمن انتهك حرمة شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يكفر. وهذا الحكم خاص بماذا؟ بشهر رمضان. فمن جامع أهله في غير شهر رمضان فإنه لا تجب عليه هذه الكفارة، لأن قول الرجل وقعت على أهلي في نهار رمضان وصف معتبر في الحكم، وصف معتبر في الحكم، وهذا الوصف لا يمكن أن يلغى في إثبات الحكم الشرعي المتعلق بالكفارة. إذن فمن جامع أهله في غير رمضان وهو صائم فهل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه الكفارة. وهذا الذي أطلق أهل العلم في قوله في نهاية رمضان أنه وصف منضبط ظاهر، وصف منضبط ظاهر، فيعلل به الحكم. فمن جامع في غير نهار رمضان فلا تجب عليه الكفارة. قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي، للحديث، الحديث صريع في ذلك. قال إلا من أفطر بجماع فإنه قال يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الأمور الثلاثة على الصحيح أنها على الترتيب، على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل تستطيع، فدل ذلك على أنها تكون مرتبة، فإن عجز عن عتق الرقبة وعن الصيام وعن الطعام فإن الكفارة تسقط عنه، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تبقى مسألة مهمة متعلقة بما تقدم. هل من تعمد الإفطار في رمضان هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ المصنف هنا ذكر ما يراه راجحا عندما قال: ومن أفطر فعليه القضاء، أي أفطر متعمدا فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو حجامة أو مناء، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي وزيادة على ذلك عليه الكفار. فها هنا مسألة متعلقة بقضية وجوب القضاء على من أفطر متعمدا، هل يجب قضاء الصيام على من أفطر متعمدا أو لا؟ من تعمد الأكل والشرب، أخذ الماء وشرب وهو قادر على الصيام، وأكل وهو قادر على الصيام، هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أو نقول هو لا يقضي هذا اليوم؟ يعني هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم. من أهل العلم وهم أكثر أهل العلم وجمهورهم يرون أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء، إذا أفطر وهو متعمد فإنه يجب عليه القضاء. هذا مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أقوى أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في القيء: ومن استقى فليقضي. قالوا فهذا نص على أن من تعمد الإفطار فإنه يجب عليه، أن من تعمد القيء يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء، وقاسوا عليه بقية المفطرات لأنها تشترك في علة الحكم وهو التعمد. نعيد مرة أخرى الدليل، قالوا استدلوا بماذا؟ المهم كيف تفهم من النص الحكم الشرعي؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من ذرعه القيء فلا قضى عليه، ومن استقاء فليقضي. قالوا ماذا؟ أن الحديث دل على أن من تعمد القيء فإنه يجب عليه القضاء. قاسوا عليه جميع المفطرات بعلة ماذا؟ ما هي العلة؟ التعمد. العلة هي التعمد، تعمد الإفطار، فإذا تعمد الإفطار فيجب عليه أن يقضي بهذا. وأيضا استدلوا بنص آخر، قالوا ما جاء في بعض الروايات حديث من جامع في نهار رمضان فإن مسلم أمره أن يقضي مكانه وقال صم مكانه يوما آخر، جاء في بعض الروايات، وهذه الرواية مختلف فيها، فمن أهل العلم من يصححها ومنهم من يضعفها. الشاهد أنهم استدلوا بما ورد في هذه الروايات من أن هذا الرجل قد أفطر متعمد، لأنه قال هلكت، يعرف أن الجماعة يفسد ماذا؟ يفسد الصيام، مع ذلك تعمد الوقوع في هذا المحظور وهذا المفسد من فساد الصيام. قالوا فالنص دل على أنه ماذا؟ النص دل على أنه يقع به الفطر ويقع به كذلك الوجوب القضاء. فهذه نصوص من حيث الأدلة الشرعية. وأيضا قالوا أنه وقع في مفسد من مفسدات الصيام فتلزمه ماذا؟ فيلزمه أن يكفر عن هذا اليوم، أن يكفر عن هذا اليوم بقضائه. وأما الذين ذهبوا، قام بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا فإنه لا يقضي هذا اليوم، قالوا أن الصيام عبادة مؤقتة بوقت معين، فإذا تعمد الفطر فقد انتهك حرمة الشهر فلا يقضي، بل لا يلزمه القضاء وعليه التوبة. وأيضا سدله بحديث آخر، لكن هذا الحديث ضعيف، أن وفيه أن من أفطر في نهار رمضان لم يكفه ولو صيام الدهر، أو قريب من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى. فقال أيضا هذا يدل على أنه لو صام الدهر كله لا يغني عن صيام هذا اليوم الذي أفطر فيه في نهار رمضان. لكن يعني الأرجح والله أعلم وما ذهب إليه جمهور العلماء من أن من أفطر متعمدا فإنه يلزمه قضاء هذا اليوم. ثم قال رحمه الله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في هذه الجملة التي أوردها المصنف رحمه الله مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المصنف بذلك الحديث عن ما عن الشروط التي يقع بها الفطر فإنه يشترط لوقوع الفطر أن يكون عامدا للفعل عالما به ذاكرا له أن يكون عامدا. فلو مثلا أكره على الأكل جاء به ووضع الطعام في فيه أو أكره على الشرب فإنه لا يقع لا يفسد صيامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا ما يتعلق بالجماع فإن الجماع قد وقع نزاع بين أهل العلم هل يقع به الإكراه أو لا يقع به الإكراه هل يقع الإكراه بالجماع أو لا. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الإكراه لا يمكن أن يقع مع الجماع قال أن الذكر لا ينتشر إذا كان مكرها على هذا الفعل فإنه لا ينتشر. ولكن الصحيح والله أعلم أن الجماع حتى يقع به الإكراه لأن انتشار الذكر قد لا يكون بإرادة الإنسان بل أن النفس قد يقع فيها الشيء يعني ينتشر حتى ولو كان لا يريد وهذا معلوم يعني أن انتشار الذكر ليس له دخل في إرادة الإنسان بل قد ينتشر الذكر من غير إرادة فقالوا لا كذلك يقع الإكراه في ماذا فيما يتعلق بالجماع. إذن فمن أكره على الأكل أو أكره على الشرب أو أكره على الجماع فإنه لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثاني من الشروط أن يكون ذاكرا فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح استدلالا بعموم النصوص وبخصوص النص. عموم النصوص ماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وفي عن أمة الخطأ والنسيان فهذه نصوص عامة تدل على رفع الإثم والجناح على من نسي فأكل أو شرب. طيب أما الدليل الخاص ما هو؟ الدليل الخاص ذكره المصنف هاهنا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. منطوق هذا النص يدل على ماذا؟ يدل على صحة الصوم. يعني نحن نحاول أن تكون عبارات يعني علمية أكثر على صحة الصيام على من أكل أو شرب ناسيا. طيب ومفهوم هذا النص أن من تعمد الأكل والشرب فإنه ماذا؟ فإنه يفسد صومه. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. إذن من أكل وشرب وهو ذاكر فماذا؟ لا يتم صومه، لا يتم صومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. إذن عندنا نص عام في هذه المسألة وعندنا نص خاص، وهل نستدل بالنص العام أو نستدل بالنص الخاص في هذه المسألة؟ نستدل بالنص الخاص في هذه المسألة، لأن النص العام قد يورد عليك المخالف إرادات فقد لا تلزمك أو قد تلزمك هذه الإرادات، فيأتي لك يقول لا، الصوم لا يدخل في النسيان، بل إن من أكل وشربه ناسي يقضي هذا اليوم، يقع به الفطر ويقضي هذا اليوم. فعندنا نص خاص، فالأصل أن نستدل بالنص الخاص في مثل هذه المسائل. قال: فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون ذاكرا. وأما الشرط الثالث أن يكون عالما، أن يكون عالما. فلو كان جاهلا بالحكم الشرعي وهذا الجهل له مسبباته، فإنه ماذا؟ فإنه لا يقع الفطر به. فلو أسلم مثلا رجل من الناس فقالوا له أن الصيام يمنعك من الأكل والشرب، فقال خلاص، إذا كان يمنعني من الأكل والشرب أمتنع الأكل والشرب، لكن الجماع جامع في نهار رمضان، فقيل إنما لأن أيضا كذلك الجماع مفسد الصيام، فهل يفسد صومه أو لا يفسد؟ لا يفسد صومه. لماذا؟ لأن من شروط وجوب من شروط ما يقع به مفسد الصيام أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. فلو كان جاهلا بالحكم الشرعي فإنه يرفع عنه الإثم والمؤاخذة. نكتفي بهذا القدر الحديث في سنة. لا أحد عنده سؤال؟ نقف عند هذا القدر.
الراحد البخور تفطر نهار
رمضان. نعم. الآن هنا مسألة مهمة جدا، هل البخور يفطر يقع به الفطر أو لا؟ يقع به الفطر أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى الفطر بالبخور، قالوا لأن له جرم ويدخل إلى المعدة فيقع به الفطر، لكن النصوص لا تدل على أن الدخان مفسد من مفسدات الصيام، فإذا دخل البخور إلى الجوف فإنه لا يقع به إفساد الصيام، وهذا بخلاف الدخان، بخلاف الدخان هو الذي التبغ، فإن التبغ هو نوع من الشراب يأخذ حكم ماذا؟ يأخذ حكم الشراب، فذلك لا يقال أنت تشم الدخان، يقال ماذا؟ أنت تشرب الدخان. فحكم السجارة هو حكم ماذا؟ هو حكم الشراب، لكن البخور لا يأخذ هذا الحكم لأنه له هوى، وإن كان فيه نوع من الجرم، وإن كان فيه نوع من الجبر، فذلك عامة أهل العلم يقولون الصائم يجتنب البخور، يجتنب البخور حتى لا يقع فيما يقع فيه ماذا؟ يقع فيه من يعني استعمل السجارة. نعم.
واحد أشكال قال السجارة غير مغذية، فقلنا إذا دخل الجو شيء غير مغذي ما
لا، ليس بصحيح. السجارة تغذي الجسد، لذلك الذي يدخن يستغني عن الطعام ويستغني عن الشراب. نعم، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن شهود دعوة الخير هذا أمر أيضا طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة في صلاة العيد، قال ويشهدنا دعوة المسلمين. ولا شك الآن صلاة النساء في المساجد أصبحت يعني في المساجد قليلة جدا، فالآن شهودها إلى لصلاة التراويح هو منزلة ماذا؟ شهود دعوة الخير. فلو أنها يعني صلت في المسجد صلاة التراويح لا حرج في ذلك، وهذا أمر طيب، وإن كان الأصل صلاتها في بيتها. يقضي الصيام حسب ما يتيسر له، حسب ما يتيسر له، حسب ما يتيسر له يصوم ويبدأ مثلا يحسب هذه السنة الأولى وهذه السنة الثانية وهذه السنة الثالثة ويبدأ يصوم ما يتيسر له. لا، لأن قلنا هذه النصوص العامة تدل على أنه يقضي ما عليه من ماذا؟ ما أفطره متعمد. والصلاة لا، الصلاة لها حكم آخر، الصلاة لها حكم آخر، لأن الصلاة النص لم يدل على وجوب القضاء. يعني الفارق بين المسألتين أن في مسألة الصيام هناك نصوص تدل على ماذا؟ على وجوب القضاء على من أفطر متعمد. أما في الصلاة فإنه لا، فإنه لم تدل النصوص على القضاء إلا لمن كان له عذر، كمن نام عن صلاة أو نسيها. فالشرع جعل نسيان الصلاة والنوم عنها من الأسباب التي يقضي بها ما فاته من الصلوات، أما التعمد فلا. وذلك نعم، والزكاة تأخذ كذلك حكم الصيام لأنها حق للمال، حق في المال. فلو أنه 10 سنوات ما زكى فإنه يلزم أن يزكي عن ماذا؟ يزكي عن 10 سنوات السابقة كلها.
شخص محافظ على الصيام الاثنين والخميس والأيام البيض طول السنة ولا يفطر إلا لظرف قاهر، هل يجوز له الصيام الأول 15 يوم من شعبان من باب الاقتباس الاثنين
صفر؟ نعم يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من كان إلا رجلا لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. فالذي كان له صوم وصيام فإنه يصوم حتى ولو كان ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين. لا، قلنا أن حكم الجماع وجوب الكفارة في نهار رمضان هو خاص بماذا؟ بنهار رمضان، لأن وجوب الكفارة عليه قالوا هو يعني معلل بماذا؟ معلل بأنه انتهاك لحرمة الشهر، الوقوع على الأهل والجماع انتهاك لحرمة شهر رمضان، لأن المقصود بالصيام سد باب التمتع والشهوة بخصوص ماذا؟ بخصوص هذا الشهر. فلذلك قلنا أن قول الرجل وقعت على أهلي في نهار رمضان وصف معتبر، وصف معتبر في وجوب الكفارة. فإذا فقدنا هذا الوصف، إذا فقدنا هذا الوصف فهل يثبت الحكم؟ لا، لا يثبت الحكم. لو وقع على أهله وهو مفطر هل تجب عليه الكفارة؟ لا، إنما وقع في شيء مباح، إذن الصيام وصف منضبط في وجوب الكفارة. وكذلك أن يكون في نهاية رمضان وصف منضبط، فلو وقع أهله في ليل رمضان فإنه ماذا؟ فإنه لا يقع به الفطر.
واحد أفضل شيخ وقت الأذان وقت السحور أذان الفجر
مع أذان الفجر، أيوة يعني هذه مسألة لابد أن يعني أن نتحرز منها. أولا إذا نقول إذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر، إذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر فها هنا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإمساك، لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما إذا هذا هو الأصل، لكن هناك نصوص تدل على الرخصة الشرعية في من كان يتسحر وأذن عليه المؤذن. قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن مؤذن والإناء في فيه أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، حتى يقضي حاجته منه. فهذا النص دل على الرخصة في ماذا؟ في من شرب والمؤذن يؤذن، لكن الأصل قلنا أنه يجب عليه الإمساك، لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض فإنه يجب عليه الإمساك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا توقيت وهو الإمساك مع الأذان، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولكن النص الآخر دل على الرخصة في الشراب، فلسنا لا نتوسع في الرخص الشرعية.
أنا في بلاد الجيك لعلاج تأهيلي نتيجة حادث سيارة مادة إلى شلل نصفي. سؤالي هل أصوم رمضان مع العلم أن ساعات الصيام في هذا البلد من 18 ساعة إلى 19، وقت المغرب يبدأ من الساعة 11 مساء، ووقت المساك من الثانية والنصف فجرا، هل علي كفارة إذا لم أصوم؟
أولا هذا يتعلق بصيام المريض، هذا يتعلق بصيام المريض. إن كان يستطيع الصوم ولا مشقة عليه فإنه المشقة، وهذه المشقة مشقة يسيرة وليست مشقة كبيرة، فإنه يجب عليه أن يصوم. فإذا كان هذا المرض مرض يسير لا يؤثر فيه فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يصوم. وإن كان الصيام يشق عليه مشقة شديدة فإنه يباح له الفطر، يباح له الفطر. وأما بخصوص ساعات الصيام فالأصل في ذلك قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لحظة بس ما انتهيت خالد، فهذا النص يدل على أنه الأكل والشرب يكون من ماذا؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا اختلف التوقيت في ذلك فإن الأصل في ذلك يرجع إلى طلوع الفجر وغروب الشمس. فمجرد طلوع الفجر فإنه يجب الإمساك، ومجرد غروب الشمس يحل الطعام، إلا في مسائل معينة قالوا فيما لا يتميز فيه الليل والنهار، لا يمكن أن يتميز فيه بين الليل والنهار، فيكون النهار مثلا يعني يكون 24 ساعة، يكون طول الوقت يعني يمتد فترة طويلة جدا فلا يتميز معه، والليل أو الليل يكون طويل جدا ويكون مدة النهار فيه فقط مثلا ساعة أو ساعتين. فهنا بعض أهل العلم يقول أنهم يرجعون إلى أقرب الدول القريبة منهم. أما إن كان الساعات فيه ساعات الليل والنهار يعني المدة فيه يعني قريبة، كان يكون مثلا 14 ساعة 15 ساعة 16 ساعة، فإن هذا يعني يصوم فيه المسلم فيبدأ صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
إذا تم صيام القضاء قبل رمضان وصاحب الدين لا يعلم كم يجب عليه الصيام ولكن جاهد أن يكون العدد أكثر، ما الذي عليه؟ هل يطعم مثلا 10 أو 20 مسكين ويصوم، وإن لم يستطع الصوم لسفر قبل رمضان هل تكفي طعام مسكين؟
ما فهمت السؤال غير واضح.
شيخ واحد ما عرف كم عليه
القضاء. ما إذا لم يعلم ما عليه من قضاء يحتاط، إذا لم يعلم ما عليه من قضاء يحتاط.
هل يطعم كيف؟
والله أعلم الإطعام غير واجب، الإطعام غير واجب، لكنه قد أفتى به بعض الصحابة فيكون أمرا مستحبا لما أفتى به بعض الصحابة. فالأمر لا يكون واجبا على من يعني ترك رمضان حتى دفع رمضان آخر، وإنما يستحب له مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين لقضاء الصحابة. فيحتاط، يحتاط إذا كان يظن أنها مثلا 10 أيام يحتاط فيجعلها 11 يوم أو 12 يوم. والله أنا طيب نقف عند هذا القدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.